أحييكم مستمعينا الكرام وأهلا ومرحبا بكم ونعزيكم بمناسبة استشهاد الإمام الرضا عليه السلام، ونحيي ضيفنا الكريم سماحة الشيخ أديب حيدر الباحث الإسلامي من لبنان. سلام عليكم سماحة الشيخ.
وعليكم السلام والإكرام ورحمة الله.
حياكم الله. شكرا جزيلا لكم. شكرا جزيلا لكم، شكرا لحضوركم معنا ونعزيكم بهذه المناسبة. حقيقة سماحة الشيخ بودنا أن نسأل، لكل إمام وفي كل عصر دور يقوم به وفقا لمتطلبات المجتمع ليقدم من عطائه الفكري والعقدي ويهدي الناس إلى ربهم، ممكن أن تحدثونا عن الدور الذي قام به الإمام الرضا عليه السلام في ظل الحكم العباسي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، أعظم الله أجورنا وأجوركم. هذا شهر صفر، شهر الأحزان، رحيل رسول الله ورحيل الإمام الحسن ورحيل الإمام الرضا عليه السلام، وأيضا ذكرى 400
الإمام الحسين.
هذا الشهر تجتمع فيه كل الذكريات الطيبة والكريمة التي تنعش الروح الإيمانية في قلوب المؤمنين. نعم، للإمام الرضا عليه السلام دور أساسي، لأنه إذا قسمنا أدوار الأئمة، أئمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، ينطبق عليهم تعدد في الأدوار ووحدة في الهدف، لأن الإمام علي والإمام الحسن والإمام الحسين مثلوا دور، وهو الحفاظ على استرجاع واستعادة الإمامة السياسية والعقدية. بعد استشهاد الإمام الحسين قام الإمام زين العابدين والإمام الباقر والإمام الصادق بتثبيت الإمامة الفكرية للأمة، وما زلنا نعيش بركات هذه الجامعة التي أسسوها والمباني الفكرية السليمة بعيدا عن التدنيس والتزوير. وبعد ذلك جاء الإمام الكاظم عليه السلام، ممثل دورة الإمام المضطهدة، هو والإمام الرضا عليه السلام والإمام الجواد، الإمام المضطهدة التي حاولت السلطة العباسية أن تزيحها من الوجود وتثبت بطلانها. فحبس الإمام موسى بن جعفر كان إبعاده عن الأمة لكي تنسى هذا الإمام، ولكن جاءت المفاعيل معاكسة، حيث استطاع الإمام الكاظم عليه السلام أن يثبت مظلومية إمامة أهل البيت وبطلان وحكم بني العباس. وجاء الإمام الرضا عليه السلام ليقوم بالدور الأساسي، وهو أن يجسد في ذهنية الأمة آنذاك كيف تكون الخلافة المستقيمة وكيف تكون الخلافة المنحرفة. وذلك عندما طلب المأمون العباسي من الإمام الرضا عليه السلام من باب الاختبار أن يكون هو الخليفة وأن يكون المأمون نائب الخليفة، ولكن كان المأمون يريد أن يستكشف هل للإمام الرضا عليه السلام مطمح نظر في الإمامة السياسية والإدارة السياسية. الإمام رفض الخلافة خليفة ونائبا، ولكن المأمون كان بحاجة إلى شيء من تهدئة الأجواء التي من حوله واستثمار كل القوى من حوله، وأجبر الإمام الرضا عليه السلام على القبول بالإمامة. الإمام استفاد من هذا الإجبار أنه جسد من خلال هذا الإعلان، جسد أن هذه الخلافة العباسية خلافة غير شرعية، لأن الإمام الرضا عليه السلام عندما قبل ولاية العهد قبلها بشروط، وهذه الشروط تثبت نقصان شرعية الخلافة العباسية. عندما قال أن لا أشترك في صلاة جماعة ولا أحضر اجتماعات وأن لا أكون في موكب السلطان رسمي، كان الإمام يريد أن يقول أن هذه الخلافة التي تعبر عن منصب استعلائي ومراسم وتشريفات وحشم وخشم وجواري، هذه الإمامة ليست الإمامة التي يريدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليست هي الخلافة الراشدة التي تطمح إليها الأمة. بل هو السلطان البعيد عن كل مرتكزات الخلافة الراشدة. ولذلك الإمام عليه السلام أراد أن يضرب مثل، فعندما تولى ولاية العهد كان هو الشخص النموذج الذي يمثل الخلافة الحقيقية، وازداد إيمان الناس بأن هذه هي الخلافة الشرعية التي جسدها الإمام بعلمه وبأخلاقه وبزهده وبرعايته للمجتمع المحتاج إلى الرعاية في الوقت الذي استغرق غرق الخليفة العباسي في الجواري والنساء والخمور، وكان مثال البطش والضرب، وقد وصل الأمر أن يقتل أخاه ويعلق رأسه على باب قصره في بغداد. ولذلك الإمام الرضا عليه السلام مثل أن هذه الإمامة المظلومة المقهورة هي الإمامة الشرعية، وأن هذه الإمامة القاهرة الظالمة هي ليست إمامة شرعية. ولذلك عندما وصل الأمر في ذهن الأمة إلى هذا المستوى، الخليفة العباسي خاف على ملكه، ولذلك أراد أن يتخلص من الإمام عليه السلام، ولم يستطع أن يواجه الإمام بالإقصاء العملي، ولكنه على طريقة الحدث دس له السم خفية، واستطاع أن يزيح الإمام من سدة رعاية الناس ووجوده كإمام شرعي. ولذلك الإمام رضا عليه السلام حفظ خط الإمامة ونهج الإمامة في ذهن الأمة، أن كل السلطة العباسية وما سيأتي من بعدها بعامل الوراثة هي سلطة باطلة وغير صحيحة، وأن الإمامة الحقة هي في أبناء الإمام علي عليه السلام، أبناء الزهراء الأئمة المعصومين الذين شكلوا سلسلة ذهبية في مسار حياة الأمة وتطور الأمة.
سماحة الشيخ، تحدثنا في السؤال الأول عن دور في كل عصر الإمام له دور يقوم به وفقا لمتطلبات المجتمع ليقدم من عطائه الفكري ويهدي الناس إلى ربهم. السؤال الثاني سماحة الشيخ، كلما تقادم الزمان واشتدت المحن تتجدد شخوص أئمة أهل البيت وتظهر كراماتهم ومعجزاتهم بالرغم من محاولات الطغاة دثر معالمهم، إلى ماذا ترجعون هذا الأمر؟
طبعا هناك قاعدة قرآنية أساسية يسمى القرآن الكريم، وليست في مورد خاص، هي قاعدة أساسية بكل زمان وكل مكان. بسم الله الرحمن الرحيم، قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. إذن الصراع الأساسي في حق الأنبياء ورسالة الأنبياء عبر التاريخ البشري أن الأنبياء مثلوا حركة الإصلاح، وورثة الأنبياء هم الورثة الذين يمثلون حقل الإصلاح في العالم. ولذلك مهما كانت دولة الباطل كبيرة جدا وعظيمة جدا، فهي تصبح آثار. أين ملك الفراعنة؟ أين ملك الأكاسرة؟ أين ملك هارون الرشيد الذي كان يقول للسحاب أمطري أن شئت سيأتيني خرجت؟ كلها الممالك زالت حتى في العصر الحديث. أين هتلر؟ أين وكل أين الاتحاد السوفيتي؟ هذه القواعد الممالك التي تبنى على قواعد فاسدة وغاشمة لابد أن تنعار، لأنها تبني على الباطل، والباطل يزهق وينسحق. أما الحق هو ثابت وهو الباقي، وإن كان في مرات يظهر الحق ويجني، ومرات يضغط الخجوة ويكتم ويغلب، ولكن في النهاية نهاية الصراع الخط الصحيح هو الذي يستقيم، هو خط الحق. ولذلك أئمة أهل البيت مثلوا توارث هذا الخط، هم ورثة النبي ورثة الأنبياء ورثة الأصفياء، هم حملة الرسالة، وخاصة أن الإسلام هو الدين الخاتم للبشرية، لا يوجد دين آخر إصلاحي غير هذا الدين. فإذا كان الباطل هو الذي سينتشر وسيبقى، فستبطل مقولة أن الإسلام هو خاتم الأديان الإصلاحية، محتاج إلى دين جديد. ولذلك الأئمة هم الاحتياط الكبير والعظيم الذي ادخرته السماء وادخره النبي صلى الله عليه وسلم لتثبيت قواعد الحق. وهذا ما بشر به النبي في بداية الدعوة: يخرج رجل من أهل البيت يملأ الدنيا قسطا وعدلا بعدما ملئ ظلما وجورا. إذا هذا هو الحق الذي سيظهر ويظهر كل الباطل على وجه الأرض. الأئمة ومنهم الإمام الرضا عليه السلام هم الحلقة الواصلة بين المشروع العم وهو مشروع النبي صلى الله عليه وسلم ومشروع الخاتم الذي هو مشروع الإرث النبوي وعلى يد الإمام عجل الله فرجه الشريف. إذا الإمام الرضا وأئمة أهل البيت شكلوا بناء متناسق ومتواصل من أجل إعطاء العالم هيكل كبير يحتمي العالم فيه وهو هيكل الحق، وأن كل الهياكل الأخرى التي ليس لها أسس ثابتة ستنهار وستزول. ولذلك نجد اليوم أن كل أمر مبني على الحق هو الذي يظهر. المقاومة اليوم ضد العدو الصهيوني ثابتة لأنها ترتكز على حقيقة الحق، وأن العدو يرتكز على حقيقة الباطل وهي العنصرية والزوال. ولذلك المشروع الأمريكي الصهيوني يفشل في المنطقة، ومحور المقاومة هو الذي يكبر وينتشر وينتصر في كل الساحات المواجهة من هذه القاعدة: قاعدة أن ما كان لله ينمو وما كان لغير الله يخبو، لأن ما كان لله هو الحق وما كان لغير الله هو.
أحسنتم سماحة الشيخ. إننا نعرف الإمام الرضا عليه السلام بصفة الرحمة والرأفة، وكان لم تقتصر هذه الصفة على تعامله مع عائلته وأقربائه فقط. إذا أراد الشباب أو المرأة أو الرجل بصورة عامة في عصرنا الحاضر أن يقتدوا بالإمام الرضا ويأخذوا منه أسوة لحياتهم، كيف يمكن فعل ذلك برأيكم؟
يعني في حياة أئمة أهل البيت ليس هناك خصوصية للإمام دون آخر، لأن القواعد الأخلاقية والبيتية التي تربوا عليها أهل البيت هي مرسوم قرآني: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هم وحدة كاملة ومتكاملة. ولذلك الشباب اليوم عندما يتمسكوا بنهج أئمة أهل البيت، نعم كل إمام برز في جانب. الإمام الحسين برز في الشهادة والتضحية ومواجهة الظالم، الإمام الحسن واجه الفتنة وكيف يمكن أن نخرج من الفتنة بأقل الخسائر، الإمام الرضا عليه السلام واجه السلطة العباسية التي أرادت أن تسحق كل مفاهيم الحق وتجعل الحقيقة متغيرة. إذا الشباب اليوم يستطيعوا أن يأخذوا من أئمة أهل البيت. الإمام الرضا عليه السلام تميز بالعلم وتميز بعطائه العلمي وبالتنظيم للوقت وللعبادة، ولم ينشغل الإمام الرضا عليه السلام بملذات وهي متاحة له. يعني يكفي كان يتمنى المأمون العباسي أن يشاركه الإمام الرضا في أي ملذة يحتاجها الإمام الرضا ليقدمها له على طبق ذهب، ولكن الإمام الرضا عليه السلام سلك مسلك الإمام المسؤول في العبادة والجهادة والاشتغال بالعلم والتنمية الشخصية. ولذلك نجد أن الإمام الرضا عليه السلام كان الشمس من الشموس التي انعكست في واقعه، ولم يؤثر فقط في أهل بيته في خصوص أهل بيته، ويؤثر في بيته الواسع في بيت الأمة، حيث زرع فيه القبيلة والعلم والأخلاق والقيم، وترك الأثر الكبير في شتى العلوم وخاصة في علم الطب. الإمام الرضا عليه السلام أبرز هذا الجانب بمجتمعه لكي يقول أن الحظ الجهد سبيل تثميرها.
طيب سمحت الشيخ نعم، تشرفنا بحضوركم واستفدنا كثيرا من كلامكم الرائع سماحة الشيخ أديب حيدر الباحث الإسلامي من لبنان. شكرا جزيلا لكم ومأجورين. شكرا لكم سماحة الشيخ.